بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيسر تسجيلات منهاج السنة النبوية بالرياض أن تقدم لكم إصدارها الجديد، والذي هو بعنوان الإمام أحمد بن حنبل مواقف وعبر، لفضيلة الشيخ سلطان العيد حفظه الله تعالى. والآن نترككم مع مادة هذا الشريط.
الحمد لله الذي أعز أهل السنة وأذل أهل البدعة، أحمده سبحانه وأثني عليه الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول الفضيل بن عياض رحمه الله: إن لله عبادا يحيي بهم البلاد، وهم أصحاب السنة رضي الله عنهم وأرضاهم. إن حديث اليوم عن رجل أعز الله به الإسلام زمان المحنة، أحمد بن محمد بن حنبل إمام أهل السنة رضي الله عنه وأرضاه. قال علي بن المديني: أحمد حجة الله على خلقه. وقال أبو بكر الأثرم: كان أصحابنا يرون مقام أبي عبد الله في المحنة كمقام أبي بكر الصديق رضي الله عنه في الردة. وقال سيار: لقد قام هذا الرجل، يعني أحمد، مقام النبيين والصديقين. وقال بشر بن الحارث: محنة أحمد في وحدته وغربته في وقته مثل محنة أبي بكر الصديق في وحدته وغربته ووقته. الإمام أحمد هو أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، ولد في شهر ربيع الأول سنة 164 للهجرة في بغداد. مات والده وهو صغير، فاتجه إلى طلب الحديث وفقه الآثار منذ نعومة أظفاره، ورحل إلى البلدان واجتمع بالإمام الشافعي وأخذ عنه. قال عنه الإمام الشافعي رحمه الله: أحمد إمام في 8 خصال: إمام في الحديث، إمام في الفقه، إمام في اللغة، إمام في القرآن، إمام في الفقر، إمام في الزهد، إمام في الورع، إمام في السنة. من أشهر مؤلفات الإمام أحمد مسنده الذي يبلغ 30,000 حديث بل يزيد على ذلك. وكان يوصي ابنه عبد الله فيقول: عليك بهذا المسند فإنه سيكون للناس إماما. أشهر أولاد الإمام أحمد عبد الله وصالح. لقد توفي الإمام أحمد رحمه الله نهار الجمعة 12 من ربيع الأول سنة 241 للهجرة، وكان عمره آنذاك 77 سنة ودفن ببغداد. فما هي محنة الإمام أحمد رضي الله عنه وأرضاه؟ كان الناس على منهج السلف يقولون: إن الله جل وعلا يتكلم، وإن من صفاته سبحانه وتعالى الكلام، فيتكلم الله جل وعلا بما شاء كيف شاء، ومن كلامه القرآن تكلم الله جل وعلا به وأوحاه إلى نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فنزل به جبرائيل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ثم نشأت فرقة يقال لها المعتزلة، فابتدعوا قولا مخالفا لعقيدة السلف الصالح، فزعموا أن الله لم يتكلم بالقرآن بل خلقه، وكانوا يستترون بهذا القول، يخافون من الخليفة هارون الرشيد رحمه الله وغفر له، لأنه كان على منهج السلف وكان شديدا عليهم، حتى إنه قال: بلغني أن بشر بن غياث المريسي زعم أن القرآن مخلوق، ولله علي إن أظفرني الله به لأقتلنه قتلة ما قتلها أحد. كان بشر الضال هذا متواريا أيام هارون نحو من 20 سنة، حتى مات هارون الرشيد رحمه الله. ثم كان الأمر كذلك في زمن الأمين. لما ولي المأمون خلافة خالطه هؤلاء الضلال المعتزلة، فحسنوا له القول بخلق القرآن فقبله، وكان يتردد في حمل الناس على ذلك، ويراقب بقايا الأشياخ، ثم قوي عزمه على هذا الأمر العظيم أن يحمل أهل السنة على القول بقول المعتزلة المبتدعة ليقضي الله أمرا كان مفعولا. فقد أمر المأمون صاحب شرطته ببغداد إسحاق بن إبراهيم أن يمتحن الناس في خلق القرآن وأن يجبرهم على القول به، وطلب منه الخليفة أن يمتحن 7 من كبار العلماء في بغداد، فأجاب هؤلاء 7 أخذا بالرخصة في قول الله جل جلاله: إلا أن تتقوا منهم تقاة، إلا الإمام أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح فإنهما أبيا. فأمر المأمون إسحاق أن يحمل إليه أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح، وكان الإمام أحمد رضي الله عنه كان يدعو الله أن لا يرى وجه المأمون، فكان يقول: كنت أدعو الله أن لا يريني وجهه، يعني الخليفة المأمون. وذلك أنه بلغني أنه كان يقول: لئن وقعت عيني على أحمد لأقطعنه إربا إربا. وفي أثناء الطريق جاء رجل يقول: يا أبا عبد الله، يعني الإمام أحمد، قال: يا أبا عبد الله، قد مات الرجل، يعني المأمون. قال الإمام أحمد: فحمدت الله وظننت أنه الفرج. وإذا برجل قد دخل فقال: إنه قد تولى الخلافة المعتصم، وصار معه رجل من المعتزلة يقال له ابن أبي دؤاد، وقد أمر الخليفة بإحضاركم إلى بغداد. وفي الطريق إلى بغداد مرض محمد بن نوح ثم مات رحمه الله وغفر له، فبقي الإمام أحمد وحيدا في هذه المحنة. لما تولى الخلافة المعتصم كان قاضيه ابن أبي دؤاد، وكان جهميا داعيا إلى القول بخلق القرآن، ففتن به الخليفة المعتصم وزين له أن يمتحن الإمام أحمد، فأمر المعتصم بحبس الإمام أحمد في بغداد، وكان ذلك في رمضان، وكان الإمام أحمد رضي الله عنه آنذاك مريضا، فسجن ومكث في السجن نيفا 30 شهرا. فلما طال حبس الإمام أحمد دخل إسحاق بن حنبل عم الإمام أحمد، دخل إلى إسحاق بن إبراهيم صاحب شرطة بغداد، وتشفع للإمام أحمد ليخرج، ثم طلب منه أن يجمع له الفقهاء أو العلماء ليناظروه، فمن أفلحت حجته كان أغلب. استأذن صاحب الشرطة خليفة المعتصم ليجمع الفقهاء والعلماء لمناظرة الإمام أحمد، فجمعهم إسحاق وناظرهم الإمام أحمد فأفحمهم وغلبهم. فأمر إسحاق بن إبراهيم أن يحمل الإمام أحمد في زورق إلى الخليفة، وكان الإمام رضي الله عنه مثقلا بالقيود، فوصل في جوف الليل فأدخلوه دارا وأغلقوا الباب، وقام على الباب حارسان وليس في الدار سرج، فقام الإمام أحمد يصلي ويتضرع إلى مولاه عز وجل. ثم أدخل من صبيحة اليوم التالي على الخليفة المعتصم، وكان في المجلس الخليفة وابن أبي دؤاد والقواد والأصحاب، وطلب الإمام أحمد الإذن بالكلام فأذن له الخليفة، فتكلم الإمام أحمد ووعظ الخليفة، فقال له المعتصم: لولا أنك كنت في يدي من كان قبلي لما عرضت لك. وطلب المعتصم من فقهائه أن يكلموه ويناظروه، فتكلموا والإمام أحمد يرد عليهم برد واحد، قال الإمام أحمد، وجعلوا يتكلمون منها هنا ومنها هنا: فأقول يا أمير المؤمنين، ما أعطوني شيئا من كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فأقول به. فقال ابن أبي دؤاد الضال: وأنت لا تقول إلا ما في كتاب الله أو سنة رسوله. فقال لهم الإمام أحمد: وهل يقوم الإسلام إلا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ثم بدأ الفقهاء يحرضون المعتصم على قتل الإمام أحمد، ويقولون: هو ضال مضل مبتدع، اقتله ودمه في رقابنا. كان المعتصم يطمع أن يجيبه أحمد، فقد كان يعرف له قدره وفضله وعلمه، ويرجو أن يكون أحمد من حاشيته. لقد مكث الفقهاء والعلماء يناظرون الإمام أحمد 3 أيام، وهو وحيد غريب ثابت على قوله، وكان طوال تلك الأيام صائما، لا يأكل إلا الشيء القليل الذي يقيه من التلف. كان ابن أبي دؤاد طوال تلك المدة تهدده بأن الخليفة سيضربه ويحبسه، وأحمد لا يأبه بذلك، إنما فوض أمره إلى الله وتوكل عليه جل وعلا. فأمر الإمام أحمد في نهاية المطاف، لما أيس من الإمام أحمد أمر جنوده أن يأخذوه ويخلعوه ويسحبوه، ثم أمر بأدوات الضرب والتعذيب فضربوه حتى أغمي عليه رضي الله عنه وأرضاه. فقال له المعتصم بعد أن أفاق: يا أحمد ويلك تقتل نفسك، ويحك أجبني حتى أطلق عنك بيدي. والإمام أحمد رضي الله عنه وأرضاه لا يجيب. أمر المعتصم جنوده بضربه بالسياط وهو يقول لكل واحد منهم: أوجع، قطع الله يدك، أوجع حتى أغمي على الإمام أحمد. ثم رموا عليه حصيرا وكبوه على وجهه وداسوه على الإمام أحمد، وذهب عقلي. فلما أحس الخليفة أني ميت كأنه أرعبه، فأمر بتخليتي حينئذ، وأنا على ذلك لا أعقل، فما شعرت إلا وأنا في حجرة مطلق عني الأقياد. ثم أمر المعتصم بإطلاقه برغم وسوسة ابن أبي جواد وأصحابه. خلع المعتصم على الإمام أحمد مبطنة وقميصا وطيلسانا وخفا وقلنسوة، وأخرجه على دابة. وكان الناس في فزع وخوف على إمامهم، كانوا مجتمعين بالخارج قد ضجوا بالصوت. فلما رأوا الإمام أحمد فرحوا. وصل الإمام أحمد إلى منزله وخلع ثياب السلطان تلك، وأمر ببيعها والتصدق بثمنها. ثم إن المعتصم بعد ذلك ندم على ما فعله بالإمام أحمد وصلوا، وكان يرسل رجاله إلى الإمام أحمد كل يوم حتى يأتوه بأخباره. فبعد ذلك صح الإمام أحمد مما وقع عليه وعوفي، وخرج إلى الصلاة وحضر الجمعة والجماعة وأفتى وحدث حتى مات المعتصم وتولى ابنه الواثق، وعندها عظم البلاء والكرب. فقد أظهر الواثق هذه المطالة ومال إلى ابن أبي دؤاد وأصحابه، وكان أطوع لهم من سابقه، وضرب عليها وحبس وآذى أهل السنة، واشتد الأمر على أهل بغداد. فجاء نفر إلى الإمام أحمد يسألونه الخروج على الخليفة الواثق، فنهاهم عن ذلك وأمرهم بالإنكار في قلوبهم، وقال: عليكم بالإنكار في قلوبكم، ولا تخلعوا يدا من طاعة، لا تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم، وانظروا في عاقبة أمركم، واصبروا حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. وعظهم الإمام أحمد وهو الذي قد أوذي وسجن، وقال لهم: ليس هذا صوابا، يعني نزع أيديهم من طاعته، هذا خلاف الآثار. وبشرهم الإمام أحمد أن الله جل وعلا ناصر دينه. في أيام الواثق وفي تلك الشدة وما نزل بالناس منه، جاءت رسالة صاحب الشرطة إلى الإمام أحمد، وفيها يقول: لك الأمير إسحاق بن إبراهيم، إن أمير المؤمنين قد ذكرك، فلا يجتمعن إليك ولا يأتينك إليك أحد، ولا تسافرني بأرض ولا مدينة أنا فيها، فاذهب حيث شئت من الأرض. فاختفى الإمام أحمد بقية حياة الواثق وولايته. كان الإمام أحمد في بداية الأمر مختفيا في غير منزله، ثم عاد إلى منزله بعد سنة، ولم يزل مختفيا في البيت، لا يخرج إلى الصلاة ولا غيرها، حتى هلك الواثق وتولى بعده المتوكل، وكان سنيا سلفيا. فأذن الله جل وعلا بكشف تلك الكربة. لما ولي المتوكل الخلافة انكشفت تلك المحنة عن المسلمين، وأظهر الله السنة وفرج عن الناس. وكان الإمام أحمد بعد ذلك يخرج إلى الناس ويحدث أصحابه، ويحضر الجمعة والجماعة، ويملي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن الإمام أحمد ما زال في بلاء من أهل الأهواء. قد رفع بعض أصحاب الأهواء والبدع إلى الخليفة أن الإمام أحمد يخفي رجلا علويا في منزله، ويريد أن يخرجه للناس ليبايعوه. فأرسل الخليفة رجاله إلى الإمام أحمد فسألوه، فقال: إنه لا علم لي بهذا. فأخبرهم الإمام أحمد أنه يرى السمع والطاعة لأمير المؤمنين في العسر واليسر. ففتشوا البيت كله فلم يروا شيئا ولم يحسوا بشيء. فأرسل المتوكل إلى أحمد يقول: إنه صح عند أمير المؤمنين براءتك، وقد وجه إليك هذا المال لتستعين به في حاجتك،
فرفض الإمام أحمد المال، ثم إن أصحابه نصحوه أن يقبل عطية الخليفة حتى لا يظن به سوءا، فأخذها ثم فرقها كلها في الصباح على الفقراء ثم تصدق بالكيس. قد أمر المتوكل الإمام أحمد أن يخرج إليه، فتعلل الإمام بأنه مريض فأصر الخليفة، فخرج أحمد في قافلة وجنود، وكانت تأتيهم كل يوم مائدة أمر بها الخليفة المتوكل إكراما للإمام أحمد، فيها ألوان الطعام والفاكهة والثلج وغير ذلك، فلم ينظر إليها أبو عبد الله ولم يذق منها شيئا. ودام المرض بالإمام أحمد وضعف ضعفا شديدا وكان يواصل الصوم، فوجه الخليفة إلى الإمام أحمد بمال عظيم فرده. لما طال المرض بأبي عبد الله وكان المتوكل يبعث بابن ما سويه المتطبب إليه فيصف له الأدوية فلا يتعالج، وبلغ أم المتوكل خبر الإمام أحمد فقالت لابنها: أشتهي أن أرى هذا الرجل. فأجابها ابنها المتوكل إلى ذلك، ووجه إلى الإمام أحمد يسأله أن يدخل على ابنه المعتزي ويسلم عليه ويدعو له. فامتنع الإمام أحمد من الدخول على ابن الخليفة، واشتد عليه الدخول عليهم، ثم أجابهم وجاء أن يتركوه ليرجع إلى بيته في بغداد. فوجه إليه المتوكل بلباس حسن وأتوه بدابة يركبها إلى ابن الخليفة، فامتنع الإمام أحمد من ركوبها ودخل على ابن الخليفة المعتز. ورأت أم المتوكل فقالت ابنها الخليفة: يا بني، الله الله في هذا الرجل، فليس هذا ممن يريد ما عندك، فليذهب إلى منزله ولا تحبسه عندك. فأذن المتوكل لأبي عبد الله بالانصراف والرجوع، فركب زورقا فانحدر من ساعته إلى بيته. لم يزل الإمام أحمد بعد ذلك يخرج إلى الجمعة والجماعة ويجيب في المسائل والفتيا ويحدث، إلى سنة 241 وعندها مرض، وعاده في مرضه كثير كثير من أهل السنة، ثم توفي رحمه الله نهار الجمعة. فأرسل محمد بن عبد الله بن طاهر أمير بغداد بأثواب للكفن وغيره، فأبى أهله وكفنوه في 3 أثواب من غدر جاريته. فلما وضعت الجنازة في الميدان للصلاة عليها، أراد صالح ابنه أن يتقدم فيصلي فمنع، وتقدم الأمير محمد بن عبد الله بن طاهر فصلى عليه، يريد أن يتزين بذلك عند المتوكل، وظن الناس أن الذي صلى عليه صالح، ولم يعلموا أن الذي صلى عليه هو الأمير بن طاهر. فلما علموا بالخبر جعلوا يجيئون ويصلون على القبر، فرحم الله الإمام أحمد وغفر له وأسكنه فسيح جناته. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلقد تقدم ما جرى للإمام أحمد رحمه الله من هذه المحنة العظيمة، فيها فوائد كثيرة تحتاج إلى وقفة بل وقفات يسر الله جل وعلا ذلك. قال أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الهمداني: سمعت بعض أصحابنا من المحدثين يقول: لما حمل أحمد دخل عليه أبو توبة الحلبي وقال للإمام أحمد: يا هذا، إن أعين الناس ممدودة إليك، إن كنت تعلم أنك تقوم المقام الذي فيه استنقاذك واستنقاذ الخلق فيما بينهم وبين الله تعالى، وإلا فاجعل القيد الذي في رجلك في رجلي وقم فاخرج. فقال الإمام أحمد: يا هذا، أتظن نفسك أعز علي من نفسي، لا أترك هذا المقام أبدا. قال أحمد بن حنبل: ما سمعت كلمة منذ وقعت في هذا الأمر أقوى من كلمة أعرابي كلمني بها في رحبة طوف، قال: يا أحمد، إن يقتلك الحق مت شهيدا، وإن عشت حميدا، فقوى قلبي. قال مهنا بن يحيى: رأيت يعقوب بن إبراهيم الزهري حين أخرج الإمام أحمد من الحبس وهو يقبل جبهة أحمد ووجهه، ورأيت سليمان بن داود الهاشمي يقبل جبهة أحمد ورأسه. يقول بشر بن الحارث: لولا هذا الرجل، يعني الإمام أحمد، لكان العار علينا إلى يوم القيامة. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، واجعل ما أنزلته قوة لنا على طاعتك وبلاغا إلى حين. اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا، اللهم سق يا رحمة لا سق يا بلاء ولا عذاب ولا هدم ولا غرق. اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك، اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك، اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال ربنا سبحانه وتعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. أخبر ربنا جل جلاله أنه يبتلي عباده بالسراء والضراء والعسر واليسر وبنقص من الأموال والأنفس والثمرات، ليعلم الله من يخافه بالغيب وليتبين الصادق من الكاذب. وكم لله جل وعلا في هذا من حكم ومنح، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فيبتلي الله أهل الإسلام بالكافرين دولة التوحيد والسنة بدعاة الأهواء والفتنة، ويبتلي أهل السنة وأنصارها بأصحاب البدع ودعاتها، ليقضي الله أمرا كان مفعولا. قال الله جل وعلا: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. الله أكبر. رضى الله أن يبتلي دعاة التوحيد والسنة بأهل الأهواء والفتنة كما ابتلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا ساحر كذاب به جنة، ومكروا مكرا كبارا وسعوا في صد الناس عن دعوته، ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره وينصر رسوله، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. إن الناظر في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسير السلف الصالحين ليدركوا أن الواجب على العلماء والأمراء والصلحاء أن يدعوا إلى الله على بصيرة، وأن يكون بيان التوحيد والسنة والتحذير من الأهواء والبدع أساس دعوتهم وأصلها،
إلى توحيد رب العالمين يدعون وعليه يوالون ويعادون، لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم، إلا أن الواجب على دعاة التوحيد والسنة وأنصار منهج السلف الصالح من العلماء والأمراء والصلحاء عليهم أن يصبروا، فإنهم مبتلون لا شك بأهل البدع والأهواء والفتن والحسد، فليصبروا وليبشروا بالعز والنصر والتأييد. فإن الذي نصر الإمامين محمد بن سعود ومحمد بن عبد الوهاب لما دعوا إلى التوحيد والسنة ومنهج السلف الصالح قادر على نصر من سلك طريقهم، إذ هو سبيل رسول الله من قبل. قال الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ابتلي أبو بكر رضي الله عنه زمن الردة، والإمام أحمد بن حنبل زمن المحنة، وابتلي شيخ الإسلام ابن تيمية بمبتدعة زمانه حتى سجن ومات في السجن، وابتلي الإمام محمد بن سعود بالقبوريين والخرافيين. ثم كان ماذا؟ قد نصر الله أهل السنة وأبقى ذكرهم وجعل لهم في قلوب المؤمنين محبة وإجلالا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. ومن ذلك ما ابتلى الله به بلاد الحرمين حاملة لواء التوحيد والسنة من كذب الأفاكين وافتراء المبتدعة الحسدة المبطلين من نبذ علمائها وأمرائها ودعوتها السلفية الوهابية وغيرها من الألقاب، تنفيرا وصدا عن سبيل الله ونصرة للبدع والأهواء. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. يا أهل الإيمان والقرآن، ما أخلاق سلفنا الصالح زمن الابتلاء والمحن، وما الآداب الشرعية التي كانوا يحرصون عليها؟ من تلك الآداب الخوف من الفتنة في الدين وعدم تمنيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو وسروا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا. قال محمد بن عبد الرحمن لما حمل الإمام أحمد ومحمد بن نوح وصار إلى حبس بطاطيا: جاءت الظهر وأنيخ له البعير، وذهب محمد بن نوح يتهيأ للصلاة، رجع وهو يبكي، فقال له أحمد: ما يبكيك؟ فقال: والله ما أبكي على أسى، والله ما أبكي أسى على أهل ولا مال ولا ولد، ولكننا نقدم على هذا الرجل ولا ندري ما يكون حالنا. فقال له الإمام أحمد: أبشر، فلست تراه ولا يراك. فقد صدق الله ظن الإمام أحمد، فتوفي الخليفة المأمون قبل أن يصل إليه. كان الإمام أحمد يدعو الله أن لا يرى وجه المأمون، لأنه بلغه أنه يقول: لئن وقعت عيني على أحمد لأقطعنه إربا إربا. قال المروذي: سمعت الإمام أحمد يقول: إني لأتمنى الموت صباحا ومساء، أخاف أن أفتن بالدنيا. ومن ذلك أن الأئمة لا يلجأون إلى التقية زمن المحن لأنه يقتدى بهم، فلو أخذوا بها لظن الناس. قال الله جل وعلا: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. قال أبو العباس الرقي وكان من حفاظ الحديث إنهم دخلوا على الإمام أحمد بالرقة وهو محبوس، فجعلوا يذكرونه ما يروى في التقية من الأحاديث. فقال الإمام أحمد: فكيف تصنعون بحديث خباب رضي الله عنه أن من كان قبلكم كان ينشر أحدهم بالمنشار ثم لا يصده ذلك عن دينه؟ قال: فيئسنا منه. قال المروذي للإمام أحمد وهو يقدم للجلد والعذاب: يا أبا عبد الله، قال الله جل وعلا: ولا تقتلوا أنفسكم. فقال الإمام أحمد: يا مروذي، اخرج فانظر أي شيء ترى. قال: فخرجت إلى رحبة دار الخلافة فرأيت خلقا من الناس لا يحصي عددهم إلا الله عز وجل، والصحف في أيديهم، والأقلام والمحابر في أذرعتهم. فقال لهم المروذي: أي شيء تعملون؟ فقالوا: ننظر ما يقول أبو عبد الله فنكتبه. فقال المروذي: مكانكم. فدخل إلى الإمام أحمد فقال: لقد رأيت قوما بأيديهم الصحف والأقلام ينتظرون ما تقول فيكتبونه.
فقال الإمام أحمد: يا مروذي، أضل هؤلاء كلهم؟ أقتل نفسي ولا أضل هؤلاء. قال ابن الجوزي تعليقا على هذا الخبر: هذا رجل هانت عليه نفسه في الله فبذلها، كما هانت على بلال رضي الله عنه نفسه. قال خبيب رضي الله عنه لما قدم للقتل: فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شيء ممزعي. قال إسحاق بن حنبل عم الإمام أحمد: دخلت على أبي عبد الله مع حاجب إسحاق الذي يقال له البخاري، وقلت: يا أبا عبد الله، قد أجاب أصحابك وقد أعذرت فيما بينك وبين الله عز وجل، وقد أجاب القوم وبقيت أنت في الحبس والضيق. فقال الإمام أحمد: يا عمي، إذا أجاب العالم تقية والجاهل يجهل، فمتى يتبين الحق؟ يقول حنبل: سمعت الإمام أحمد وذكر الذين حملوا إلى المأمون وأجابوا، وذكرهم أبو عبد الله بعد ذلك فقال: هؤلاء لو كانوا صبروا وقاموا لله لكان الأمر انقطع، وحذرهم الرجل يعني الخليفة المأمون، ولكن لما أجابوا وهم عين البلد اجترى على غيرهم. كان الإمام أحمد إذا ذكرهم اغتم لذلك ويقول: هم أول من سلم هذه الثلمة وأفسد هذا الأمر. فرحم الله من صبر على السنة ورد الأهواء المضلة ونصح لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. رحم الله من بذل نفسه لله فنصر منهج السلف، وسعى في إصلاح عقائد المسلمين وإخراج العباد من عبادة القبور والأولياء والأحزاب والجماعات والقباب إلى عبادة رب العباد وحده لا شريك له. يقول الله سبحانه وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. من الآداب الشرعية الغضب لله عند وقوع الشرك والبدع، كما غضب موسى عليه السلام لما عبد قومه العجل. قال الله جل وعلا: ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا، قال أبو معمر القطيعي: لما أحضرنا إلى دار السلطان أيام المحنة، وكان الإمام أحمد قد أحضر، فلما رأى الناس يجيبون وكان رجلا لينا انتفقت أوداجه واحمرت عيناه وذهب ذلك اللين، فقلت: إنه قد غضب لله سبحانه وتعالى. ثم قلت: أبشر يا أبا عبد الله، حدثنا ابن فضيل عن وليد بن عبد الله عن أبي سلمة أنه قال: كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من إذا أريد على شيء من أمر دينه رأيت حماليق عينيه تدور كأنه مجنون. لما قال بعض الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعل لنا ذات أنوار، أعظم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأنكره، فقال: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ومن الأخلاق الشرعية الإخلاص والصدق، قال الله جل وعلا: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. وقال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قال أبو زرعة الرازي: قلت لأحمد بن حنبل: كيف تخلصت من سيف المعتصم وسوط الوافر؟ فقال الإمام أحمد: لو وضع الصدق على جرح اللبرة، فما أحوج دعاة الإسلام إلى الإخلاص والصدق. إن من الناس من إذا دعا إنما يدعو لنفسه وفكره وحزبه وجماعته، لا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وعقيدة السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. ومن الآداب الشرعية اليقين بنصر الله وأن العاقبة للمتقين، قال الله جل وعلا: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، صدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. قال ابن أبي أسامة: وفي لنا أن أحمد قيل له أيام المحنة: يا أبا عبد الله، أولا ترى الحق كيف ظهر على الباطل؟ قال: كلا، إن ظهور الحق على الباطل أن تنتقل القلوب من الهدى إلى الضلالة، إن ظهور الحق على الباطل أن تنتقل القلوب من الهدى إلى الضلالة، وقلوبنا بعد لازمة للحق. فيا أنصار السنة، أبشروا وأملوا خيرا، ولا تستوحشوا من قلة السالكين، وكثرة الله والبدع والمضلين، ذلك أن العاقبة لأهل السنة المتقين. قال الله جل وعلا: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. ومن ذلك الحرص على إظهار الحق مع حفظ دماء المسلمين، ويتجلى هذا في قصة اجتماعهم بالإمام أحمد لما دخلوا عليه فذكروا ظلم الخليفة الوافق وما أظهره من البدع وإجبار الناس وقهرهم على ذلك، وسألوه الخروج عليه، فعاظهم الإمام أحمد رحمه الله وقال: عليكم بالإنكار في قلوبكم، ولا تخلعوا يدا من طاعة، لا تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم، وانظروا في عاقبة أمركم، واصبروا حتى يستريح بر ويستراح مفاجر. وقال لهم الإمام أحمد: ليس هذا يعني نزع أيديهم من طاعته صوابا، هذا خلاف الآثار. فأهل السنة يدعون إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وهم أهل شفقة ورحمة بالمؤمنين، وهم أبعد الناس عن الفتن وشق عصا المسلمين. وأما أهل الأهواء والفتن فإنهم لا يهدأ لهم بال إلا إذا اضطربت الأمور وسفكت الدماء، ثم يدعون أنهم مصلحون، فحسبنا الله عليهم ونعم الوكيل. ومن ذلك عدم الانتصار للنفس، فمع أنهم آذوا الإمام أحمد فإنه لم يأذن بالخروج عليهم، بل أمر بطاعتهم وحقن دماء المسلمين طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك الصبر والثبات، قال ربنا جل جلاله: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وقال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. يقول إبراهيم بن إسحاق الأنصاري: سمعت بعض الجلادين يقول: لقد غلب أحمد الشطار، والله لقد ضربته ضربا، لو أبرك لي بعير فضربته ذلك الضرب لنقبت عن جوفه. قال أبو علي حنبل: بلغني أن أبا العلاء الهثمي قال: ما رأيت أحدا أشجع قلبا من الإمام أحمد. سأل أبو بكر أحمد فقال: يا أبا عبد الله، إن عرضت على السيف تجيب؟ فقال الإمام أحمد: لا. يقول أبو الفضل: أخبرني رجل حضر الإمام أحمد وأنه تفقده 3 أيام وهم يناظرونه ويكلمونه، فما لحن في كلمة، وما ظننت أن أحدا يكون في مثل شجاعته وشدة قلبه. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر. في الحديث أنه يأتي على الناس زمان الصابر فيه على دينه كالقابر على الجمر، فاصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يقول محمد بن إبراهيم صاحب شرطة المعتصم: ما رأيت أحدا لم يداخل السلطان ولا يخالط الملوك كان أثبت قلبا من أحمد يومئذ، ما نحن في عينيه إلا كأمثال الذباب. كان الإمام أحمد رحمه الله يقول: لست أبالي بالحبس، ما هو منزلي إلا واحد، ولا قتلا بالسيف، إنما أخاف فتنة الصوت وأخاف أن لا أصبر. سمعه بعض أهل الحبس وهو يقول ذلك فقال: لا عليك يا أبا عبد الله، ما هو إلا سوطان، ثم لا تدري أين يقع الباقي. فلما سمع ذلك سري عنه. ومن الآداب ذكر الله زمن الابتلاء والمحن والحرص على العبادات. في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: العبادة في الهرب كهجرة إلي. يقول جعفر بن محمد: حدثني بعض أصحابنا قال: لما أخذت أبا عبد الله السياط قال: بك استعنت يا جبار السماء ويا جبار الأرض. قال ميمون بن الأصبغ: لما ضرب الجلاد صوتا قال الإمام أحمد: بسم الله. لما ضرب الثاني قال أحمد: لا حول ولا قوة إلا بالله. لما ضرب الثالث قال: القرآن كلام الله غير مخلوق. فلما ضرب الرابع قال: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فضربه 29 صوتا. قال أبو عبد الله السلال: دخلت على الإمام أحمد لما قدم من طرسوس وهو عليل شديد العلة ومحمد بن نوح عليل، فسلمت على الإمام أحمد ففتح عينه فنظر إلي ثم غمضها ثم فتحها فقال: صليتم الظهر؟ فقلت: لا. فغمض عيني. ومن ذلك التقلل من الدنيا والزهد فيما عند الناس، ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. قال إسحاق بن إبراهيم صاحب شرطة بغداد قال لي الأمير إذا حل إفطار أبي عبد الله فأرني. قال فجيء بخبز وخيارة فأريته الأمير قال هذا لا يجيبنا إذا كان هذا يعفه. يقول أحمد بن سنان بلغني أن الإمام أحمد فهن نعله عند خباز باليمن وأكرى نفسه من جمالين عند خروجه وعرض عليه عبد الرزاق دراهم صالحة فلم يقبلها. من ذلك أنه بعد الفتنة رد عطايا الخليفة بل وأثناها. ومنها الحرص على السنة في زمن المحنة والشدة والكرب. في صحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان على فراش الموت دخل عليه عبد الرحمن بن أبي بكر وبيده عود يستن به فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قالت عائشة فعلمت أنه يريده فأخذته وطيبته فتسوك به رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رفع إصبعه أو يده وقال في الرفيق الأعلى ثم توفي صلى الله عليه وسلم. يقول إبراهيم بن هاني اختفى الإمام أحمد عندي 3 أيام ثم قال اطلب لي موضعا فقلت لا آمن عليك قال افعل فإذا فعلت أفدتك. فطلبت له موضعا فلما خرج قال اختفى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار 3 أيام ثم تحول. ومن ذلك حرص الإمام أحمد على العمل بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تأمر بالصبر والسمع والطاعة في غير معصية وتحرم شق عصا المسلمين والخروج على إمامهم كما في قوله لمن سأله عن الوافق والخروج عليه هذا خلاف الآثار. ومن ذلك الحرص على قوة الحجة وصفائها والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح ورد البدعة بالسنة والآثار. يقول الإمام أحمد لقد احتجوا علي بشيء ما يقوى قلبي ولا ينطلق لساني أن أحكيه. أنكروا الآثار وما ظننتهم على هذا حتى سمعت مقالتهم. جعل ابن عون يقول الجسم وكذا وكذا من أقوال الفلاسفة يعني. فقلت لا تحتج علي بشيء ما يقوى قلبي ولا ينطلق لساني أن أحكيه. أنكروا الآثار وما ظننتهم على هذا حتى سمعت مقالتهم. جعل ابن عون يقول الجسم وكذا وكذا من أقوال الفلاسفة يعني. فقلت لا أدري ما تقول وقلت هو الأحد الصمد. قال وجعلوا ناظرونني فأرد عليهم فإذا جاءوا بشيء من الكلام مما ليس في الكتاب والسنة قلت ما أدري ما هذا وأقول أعطوني شيئا من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن الآداب عدم مجادلة الجهلة المعاندين والإعراض عنهم. قال الله جل وعلا في وصف عباده المؤمنين وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. يقول الإمام أحمد كان القوم إذا انقطعوا عن الحجة عرض ابن أبي دؤاد رئيسهم فتكلم. كلمني مرة فلم ألتفت إليه فقال لي الخليفة المعتصم ألا تكلمه؟ فقلت لست أعرفه من أهل العلم فأكلمه. من ذلك الحرص على دفع الضرر عن المسلمين ولو أدى ذلك إلى الإمساك عن بعض طرق الخير. يقول حنبل لما مات المعتصم وولي ابنه الواثق أكثر الناس من الأخذ عن الإمام أحمد شق ذلك على أهل البدع فكتب الحسن بن علي بن الجعد قاضي بغداد إلى ابن أبي دؤاد أن أحمد قد انبسط في الحديث فلما بلغ أبا عبد الله أمسك عن التحديث من نفسه من غير أن يمنع وهذا من فقهه وحكمته خوفا من حصول فتنة تسلط أهل الأهواء ثانية. ومن ذلك الفرح بمن ثبت في المحنة ما فرح الصحابة بثبات كعب بن مالك وصاحبيه في قصة تخلفهم عن غزوة تبوك. يقول حنبل حضرت الإمام أحمد ويحيى بن معين عند عفان بن مسلم بعدما دعاه الأمير إسحاق بن إبراهيم للمحنة وكان أول من امتحن من الناس عفان. سأله يحيى بن معين من الغد بعد ما امتحن والإمام أحمد حاضر ونحن معه فقال له يحيى يا أبا عثمان أخبرنا بما قال لك إسحاق وما رددت عليه. فطلب منه عفان أن يعفيه فلم يقبل فقال دعا إسحاق بن إبراهيم فلما دخلت عليه قرأ علي الكتاب الذي كتب به الخليفة المأمون إذا فيه امتحن عفان وادعه إلى أن يقول إن القرآن كذا وكذا يعني أنه مخلوق.
فإن قال ذلك فأقره على أمره، وإن لم يجبك إلى ما كتبت به إليك فاقطع عنه الذي يجري عليه. كان المأمون يجري على عفان 500 درهم كل شهر. قال عفان: فلما قرأ الكتاب قال لي الأمير ما تقول؟ فقرأت عليه: قل هو الله أحد الله الصمد حتى ختمتها. فقلت: أمخلوق هذا؟ قال الأمير: يا شيخ، إن أمير المؤمنين يقول إنك إن لم تجبه إلى الذي يدعوك إليه يقطع عنك ما يجري عليك من بيت المال، وإن قطع عنك أمير المؤمنين قطعنا نحن عنك أيضا. فقلت له: يقول الله جل وعلا: في السماء رزقكم وما توعدون. قال: فسكت عني وانصرف. فسر بذلك الإمام أحمد ويحيى بن معين ومن حضر من أصحابنا. يقول الله سبحانه وتعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قولوا ما تسمعون واستغفروا الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.